أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قبول شهادة الولد على والده. ذكرنا الأدلة التي استدل بها على عدم القبول، وتبين أن هذه الأدلة ليست ناقضة لإثبات هذا القول. في المقابل استدل على القبول بأدلة، هناك أدلة ذكرت يستفاد منها كما في قبول شهادة الولد على والده. وأهم هذه الأدلة هو قوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إلى آخر الآية. هذه الرواية لها ظهور واضح في الأمر بإقامة الشهادة حتى على أنفسكم وحتى على ما لا على الوالدين. إذن أمر الإنسان بأن يقيم الشهادة على أي شخص آخر، حتى لو كان الشخص الآخر هو ماذا؟ هو الوالد، فإنه مشمول بإطلاق هذه الآية بنص هذه الآية، ويتدل على الأمر بإقامة الشهادة حتى على الوالد، فيستفاد منها قبول هذه الشهادة. هناك اعتراض على الاستدلال بالآية بأن الآية ليس فيها دلالة على القبول، وإنما غاية ما تدل عليه هو الأمر بإقامة الشهادة. وهذا لا يعني ولا يلازم ماذا؟ قبول هذه الشهادة، لعله يؤمر بإقامة الشهادة ولكنه لا تكون ماذا؟ مقبولة منه، لاعتبار عدم الملازمة بين الأمرين، بين الأمر بإقامة الشهادة وبين قبولها. ودعوى أن هذا له لا فائدة، هذه الدعوة المعترض يقول ممنوعة، هذه الدعوة ممنوعة لاعتبار أنه من الممكن أن تكون فائدة. الأمر بإقامة الشهادة هي أنها تدخل وتساهم في حصول العلم التحقق المشهود به من هذا الباب، سر استفاضة النقل، هذا يشهد عليه استفاضة النقل، فيستمد إلى الاستفاضة ولا يستند إلى ماذا؟ إلى حصول شهادة هذا الشاهد الولد على ماذا؟ على والده. أو يكون لمجرد إظهار الحق، النتيجة على حق، إظهار الحق هذا أمر مطلوب، فيؤمر الولد بالشهادة على والده لإظهار الحق، لكن هذا لا يعني ماذا؟ قبول تلك الشهادة لعدم الملازمة بينهما. هذا اعتراض على الاستدلال بالآية، لكن الظاهر أن الملازمة بينهما ثابتة عرفان، هناك ظهور عرفي للأمر بالإقامة الشهادة وبين ماذا؟ وبين قبول الشهادة. وهذا أمر ليس مختص بهذه الآية، هناك جملة من الموارد التي مرت علينا استدل بالملازمة العرفية والظهور العرفي في أمثال هذا المقام، من قبيل الأمر بالسؤال الملازم علما بقبول الجواب، من قبيل ما مر في آية الحذر آية الإنذار، الأمر بالإنذار قالوا أنه يلازم ماذا؟ الحذر الذي يعني شنو؟ وجود القبول. هناك العرف يفهم وجود ملازمة بينهما ويعتبر بأن الأمر بالسؤال من دون قبول الجواب هذا أشبه بالله، هذا يكون لغوا بنظر العرف. فالظهور في الملازمة واضح في هذه الآية وفي غيرها من الموارد التي هي مشابهة لهذه الآية. يؤمر الشخص بالتفقه والإنذار إلى قومه إذا رجع إليهم، لكنه يقال إذا أنذرت قومك لا يجب عليه شنو قبول قولك. لماذا عليه هذا الشيء؟ ملازمة عرفية موجودة هناك أيضا استشهد هذا الإشكال، لأنه لا لعل الأمر بالإنذار باعتبار أنه يوجب تحقق الاستفاضة مثلا، أو يوجب العلم للمنذرين بصحة ما أنذر به، عندما هذا ينذرهم وذاك ينذرهم وهكذا. وكان الجواب هذا الجواب، وهو ماذا؟ وهو أنه لا يمكن إنكار، لا يصح إنكار وجود ملازمة عرفية بين وجوب السؤال وبين وجوب القبول. هذا يطبق في محل الكلام، لأن الأمر بإقامة الشهادة في المقام ملازم عرفا لماذا؟ بقبول هذه الشهادة. هذا مضافا الى انه في الايه اطلاق، هناك اطلاق الايه تقول تامر باقامه الشهاده مطلقا، ومقتضى اطلاقها هو انها تشمل حتى صوره ان الشهاده لنفترض في حاله من الحالات ان الشهاده لا تساهم في حدوث العلم او تساهم في حصول الاستفاضه، لا تساهم في هذا. هذا ممكن افتراض ان شهاده واحده امر باقامه هذا الشخص من دون ان تترتب عليها هذه القواعد التي ذكرت. الايه باطلاقها تشمل حتى هذه الصوره، بالرغم من هذا، هذا يؤمر بماذا؟ باقامه الشهاده على الوالد. فالرغم من هذا يؤمر باقامه الشهاده، الذي يتعين ان يكون اقامه الشهاده بغرض منه هو ماذا؟ هو وجود القبول، والا تقع في محور اللغويه، لان اللغويه هو تخلص منه بماذا؟ لانه قد تترتب فوائد على الامر بالسؤال والامر باقامه الشهاده من دون ماذا؟ اقرار وجود القبول. تخلصنا بهذا، فاذا افترضنا انه لا، ان شهاده من الشهادات لا تترتب عليها هذه الفوائد، الاطلاق كامل لها بلا اشكال، اطلاق الايه كامل لها، فلا يدل على وجوب اقامه الشهاده حتى في هذه الحاله، او وجوب اقامه هذه الشهاده حتى في هذه الحاله من دون القبول يلزم منا ماذا؟ ان يكون الامر بالشهاده له وانا. فنرجع الى المحظور السابق. على كل حال الظاهر ان الاستدلال بالايه تام، ولا ينبغي يعني لا يعني الظاهر انه تام. الدليل الثاني غير الايه الذي استدل به على القبول هي روايه داوود بن الحصين المرويه في الباب 19 من ابواب الشهادات، الحديث الثالث من باب 19. الرواية يرويها محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن زبيان بن حكيم الأودي أو الأزدي على اختلاف يعني الموضوع في الكتب، عن موسى بن أكيل عن داوود بن الحصين قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أقيم الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين الضيق والأم الضيق، لا الأخ من الوالد لما تبتغوا محل كلامنا. استشهاد هذا أن أقيم الشهادة على الوالدين والولد أمر بإقامة الشهادة على الوالد والولد، وقلنا أن هناك ملازمة عرفية بين الأمر بإقامة الشهادة وبين قبول تلك الشهادة، فتدل الرواية على قبول تلك الشهادة. هذا هو الاستدلال لهذه الرواية. نعم كثير أمام الاستدلال لهذه الرواية، بل حتى أمام الاستدلال بالآية الشريفة أيضا اعتراض آخر غير ما تقدم، وحاصله هو هذا، لأن الآية ليست صريحة بإقامة الشهادة على الوالد حتى في حال حياته ليس صريحة، وإنما تشمله بالإطلاق. مقتضى الأمر بإقامة الشهادة على الوالد الأمر بإقامتها مطلقا، سواء كان حيا أو كان بعد وفاته. فإذا الآية ليست الرواية والآية ليست صريحتين إلا في إقامة الشهادة على الوالد في حال حياته، وإنما تشمله كما قلنا بالإطلاق، وحينئذ يمكن بل لا بد من تقييد هذا الإطلاق بما دل بقوله تعالى المتقدم سابقا وصاحبهما في الدنيا شنو معروفا، صاحبهما في الدنيا شنو معروفا، اللي هذا الشيء اشتغل انه تتبع للشهاده، لان اقامه الشهاده كما قدم هذا خلاف ماذا مصاحبه الوالدين شنو بالمعروف. وهذا يعني ماذا؟ أن هذه الآية صاحبهما في الدنيا معروف، طبعا فعلا من الآيات التي تأمر بحسن المعاشرة مع الوالدين وإلى آخره، هذه تكون مقيدة لإطلاق هذه الرواية أو إطلاق الآية التي قدمت قبل قليل في الشهادة، وقيدة بماذا؟ بحال الحياة، معنى أنها تخرج منها صورة حال حياة الوالد وتختص تلك الأدلة الدالة على الأمر بإقامة الشهادة الملازم للقبول تختص بماذا؟ بما بعد الوفاة. من النتيجة في حال حياة الوالد لا يجوز إقامة ماذا؟ الشهادة عملا بماذا؟ بالمخصصات بالمقيدات هي شنو؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا الاعتراف تقدم ما فيه، وقلنا بأنه هذا ليس إقامة الشهادة على الوالد، ليس عقوق، ليس مصاحبة غيره، لكنه معروف ملازمة بينهما. قد ممكن نعتبر أنه إقامة الشهادة على الوالد يستلزم من العقوق، ممكن، لكن لا ملازمة بينهما بحيث نطلق ونقول أن إقامة الشهادة على الوالد في حال حياته مطلقا هي عقوق، هي مصاحبة غيره معروف، هذا لا ملازمة بينهما على ما تقدم، وعليه لا موجب تخصيص هذه الأدلة يعني الآية السابقة وهذه الرواية تخصيص بماذا؟ بما بعد الوفاة بالشرط على إطلاقها، وهي شاملة للأمر بإقامة الشهادة على الوالد في حال حياته وفي حال وفاته، ولا تعارضها، ففي يعارضها قوله تعالى وفاته في الدنيا معروفة على ما تقدم سابقا، على أنه إذا قدمنا إلى إشكال آخر وهو أن هذا ليس لكان دالا على ماذا؟ لكان دالا على عدم قبول شهادة الولد على الوالدة أيضا، لا فرق بين الواحد والوالدة في شمول الآية السابقة وصاحبهما في الدنيا معروفة في شمول هذا، فحينئذ لا بد أن نقول بأنه لا تقبل شهادة الولد على ماذا؟ على والدته، لأنه خلاف المصاحبة لماذا؟ بالمعروف، والحال لا قائل بذلك. هذه هي الدليل الثاني. هذه الرواية فيها مشكلة من حيث السند، باعتبار أن من جهة دبيان الحكيم الأوزي وإلى باقي مشكلة السند كلهم فقال منصوص على وثاقتهم. دبيان بن حكيم الأوزي هذا لم ينص على وثاقته أصلا، لكن يمكن أن يذكر وجهان قد يتمسك مثلا يتمسك بها أحد لإثبات وثاقته. الوجه الأول هو أن الأجلاء روى عنه وأهمهم محمد بن حسين بن الخطاب كما في نفس هذه الرواية، والثاني هو الحسن بن علي بن قبال، هذا الأول. الثاني هو ما يظهر من النجاشي في ترجمة ابن أخيه أحمد بن يحيى بن حكيم بن سيد بن عقود سفيان الحكيم الأوفي. في ترجمة أحمد بن يحيى للحكيم النجاشي الشقاق لأنه أحمد بن الحكيم الأوفي هنا ذكر الأوفي. الصوفي كوفي أبو جعفر ابن أخي دغيان كتب له كتاب فتكتب على أحمد طبعا مولى دغيان كتب له كتاب يعني أحمد لكن عرف أحمد الجيش بأنه ابن أخو منه دغيان مما يستفاد منه أن دغيان من المعارف المشهورين كتب في بقائك عبد الله أنه من المعارف المشهورين وكما ماذا من المعارف المشهورين أكو طريقة للاستدلال على وفاة من يكون من المعارف المشهورين. الطريقة في الاستدلال تعتمد على هذا أن الشخص اللي يكون من المعارف المشهورين عندما يتعرض له الرجاليون ولا يذكرونه بضعف هذا معناه أن هذا الشخص شنو مورد اعتماد ومورد قبول. هناك من يلتزم بهذا أن المعروفين الأشخاص المعروفين والمشهورين عندما لا يذكرون بضعف هذا هو دليل على قبولهم دليل على الاعتماد عليهم وإلا لو كانوا ضعفاء لنصوا على ماذا على وعدهم فعدم ذكرهم بالضعف هذا يعني الإخافة أو يعني على الأقل الاعتماد عليهم. هذا هو الوجه الثاني. أقول أما الوجه الأول فالظاهر أنه غير كان لقلة روايات دغيان بن الحكيم الأوفي أو الأوفي كل الروايات وكان عديد عدد الأفراد اللي يكون مورد يعني يمكن الاعتماد عليه التوثيق هو إكثار الأدلة الرواية عن الشخص بل يكفي إكثار الدليل الواحد الرواية عن ماذا عن شرط إكثار الرواية هذا يكون دليلا على ماذا عن الوثاقة. أما روايات قليلة نادرة يروي محمد بن حسن بن أبي قطال أو علي بن حسن القطال عن هذا الشخص روايات نادرة قليلة هذا لا يعني الاعتماد ولا يوجد ماذا الركون إلى هذا الشخص. هذا بالنسبة للأول. وأما الثاني على تقدير تسليم فالشرط هو ماذا؟ الشرط هو هذا أن يكون هذا الرجل ممن تعرض إليه ماذا رجاليون هذا الراوي تعرض له رجاليون وذكروه ولم ينصوا عليه بعد عند أبي مطال يستفاد من تعرضه لهذا الشرط وعدم النص على ضعفه أنه مورد اعتماد مورد توثيق من كذا الأمر لكن هذا غير متحقق في هذا الشرط دغيان بن حكيم الأوفي باعتبار أن هذا الشرط لم يذكر في كتب الرجاليين إطلاقا لأن جاءت ذكر الشيخ الطوسي ذكر في الفارس لا ذكر في كتاب الرجال لن برق ذكر لا يعني للعلامة ذكر لابن داود ذكر للسيد ابن طاووس ذكر ليس له ذكر في كتب الرجال لم يذكره في كتب الرجال وإذا كان هو غير معلم في كتب هؤلاء كيف نستفيد من عدم الطعن فيه وعدم النقص على ضعفه أنه مورد ماذا مورد عندما يذكروه ولا ينص على ضعف ولا على وثاقه قد نستفيد منا انه مورد اعتماد لكن عندما لا يذكر كيف نستفيد انه مورد اعتماد لعله هو مورد ضعف عندهم لكن لم يذكروا ضعف لانهم لم يذكروه في كتبهم بسبب من الاسباب فظاهر ان الشرط قال التوثيق في المقام اذا امنا به الشرط قال التوثيق في المقام غير متحقق نعم الوحيد اللي ذكره هو ابن الغضاري الرجال بناء على انه مرسول الى بعد صحة المسلمين ذكر وقال لانه ذكر ان امره مختلف الرواية طلع عنه عن دغيان بن حكيم الأوفي انه قال وذكر ان امره مختلف شعب طبعا هذا يليق هذا يبدو هكذا عند الجيان، لم تثبت وثاقته بهذا الشكل. لكن السيد الماتم قدس الله نفسه عبر عنها بالصحيحه، عبر عنها بالصحيحه، وظاهر ان التعبير عنها بالصحيحه من جهه ان هذه الروايه التي تحويه الشيخ الصدوق باسناده عن داوود بن الحصين. الظاهر ان السند صحيح، يعني مقتضى انا ما راجع، لكن الظاهر ان سند الشيخ الصدوق لا داوود بن حصين ليس فيه بغيان ابن هذا الحكيم الاوفي. فاذا كان كذلك هذا الحديث هذا، اذا كان كذلك ليس فيه حكيم، كان السند صحيح الروايه صحيحه. اما اذا كان بغيان مذكور في هذا الطريق فالمشكله هي نفس المشكله. هذا من جهه احتمل ما يعني ما اختلف الحقيقه، احتمل انه مذكور، البيان مذكور على تقدير ان يكون مذكور، فمو واضح ان السيد الماتي عبر عنه بالصحيحه لهذا، والحال انه هو في ترجمه البيان ينص على انه لم تثبت شنو وثاقته وناقشت الدليل الذي ذكرناه بتثبيته ورواه الادله، وقال ان هذا لا ينام لاثبات وثاقته، فبالتالي هو شخص لم تثبت وثاقته. فاذا كان موجود في طريق الصدوق التعبير عنها الصحيحة كأنه ليس في محله. الرواية الثالثة هي رواية علي بن سويد المروية في الباب الثالث من كتاب الشهادات الحديث الأول، الحديث الأول. الرواية روية الشيخ الكليني في الكافي عن حدة من أصحابنا عن سائر بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد، هذا الطريق الاول للروايه. ثم قال وعن محمد بن يحيى شيخ الخليج يقول الطريق الثاني، وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن عمه حمزه بن بزيع عن علي بن سويد ذات العلم، هذا الطريق الثاني. وعن الحسين بن محمد شرقلين يقول عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد المهدي عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور عن علي بن سويد الساعي، كلها تنتهي إلى علي بن سويد. عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال كتب إلي في رسالته إلي وسألت عن الشهادات لهم، فاقم يعني كتب هذا الجواب، فاقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، فإن خفت على أخيك ضيما فلا. هذه الرواية صريحة الأمر بإقامة الشهادة على ماذا؟ على الوالد والوالدة. وقلنا أن الأمر بإقامة الشهادة يلازم ماذا؟ يلازم القبول. ومضمون أنس مضمون الرواية السابقة، لكن الكلام في السند الظاهر أن جميع الطرق الثلاثة التي ذكرها الشيخ الخليني لهذه الرواية كلها فيه مشكلة. أما السند الطريق الأول ففيه سهل وفيه كلام معروف، مضافا إلى محمد بن منصور الخزاعي، هذا الرجل مجهول، مجهول مطلقا. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني فيه حمزة ابن بزيع، حمزة ابن بزيع أيضا لم تثبت وثاقته باعتبار أنه هذا الرجل واقفي ونص على انه من الاشخاص الذين غرقتهم الاموال ووقفوا على الامام الكاظم عليه السلام وانكروا الامام الرضا عليه السلام. وهناك روايه في الكشي، وهي الكشي بسند طاهر صحيح، لا تدري بالصحيح على الظاهر، وفيها لعن له تبعيد له، وأن كان هذه فترة اللعن إذن هذا شخص لم تكتب وكافته، فلا دليل على وكافته سوى أن العلامة في ترجمته مدحه بمدح وثقه بشكل عجيب، وثقه العلامة كما في الخلاصة، لكن المحققين والمتابعين نبهوا على أن هذا اشتباه من العلامة. وسر الاشتباه هو هذا، أن النجاشي تعرض لذكره في ترجمة علي بن إسماعيل، يعني في ترجمة ابن أخيه علي بن إسماعيل الذي المعروف، علي بن إسماعيل المعروف الشخصية من الرواة المعروفين لكن لا، في ترجمة علي بن إسماعيل النجاشي ذكر أن عمه اسمه حمزة، ثم عاد النجاشي ثم رجع إلى أصل المطلب، يعني رجع إلى علي بن بزيع، فذكر أنه من الصفات المعروفين الأجلاء كذا كذا إلى آخره، يعني مدعه بمدح ما يناسب ان يقال في حق ماذا؟ في حق حمزه، ما يناسب اصلا. لذلك هو يرجع الى علي بن اسماعيل بن بزيع الى حمزه الذي ذكره في جمله اعتراضيه، ولكن ظاهر انه قصه العين والسابق علامه وقع في هذا الاشتباه، فذكر هذه العبارات في حق ماذا؟ في حق حمزه بن بزيع، ووثقه على هذا الاساس، لكنه واضح جدا من المراجع هذا المطلب انه اشتباه، فظاهر ان هذا الرجل ليس له تمثيل، فتكون السند يكون السند الثاني ضعيف من هذه الجهه. واما السند الثالث فهو ضعيف بمحمد بن منصور الخزاعي المذكور في الطريق الاول، فانه مجهول كما ذكرنا، الطرق الثلاثه لهذه الروايه كلها ليست تامه. هذا ما يتفق بهذه الرواية. على كل حال العمدة في إثبات جواز شهادة الولد على والده هو المطلقات العامة، تعالى على أنه الرجل إذا كان عادل تقبل شهادته، ونحتاج هذه المطلقات مضافا إلى ماذا؟ إلى الآية الشريفة، يعني هاي الآية الأخيرة، شهداء على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، التي تأمر بإقامة الشهادة على الوالدين. العمدة هو هذا، وإذا ضمنها إلى ذلك أن الأدلة التي تدل بها على عدم القبول ليست ناحظة، حينئذ قناعيا يثبت أن القول الراجح في المقام هو ماذا؟ هو قبول الشهادة كما ذهب إليه السيد المعتصم قدس الله نفسه وفاقا من أعظم المتأخرين. لكن الاحتياط في محله باعتبار ما ينسب، ما شككنا عنه في صحة هذه النسبة، لكن ما ينسب من المشهور، يعني من المشهور ذهب إلى عدم القبول، الاحتياط يكون من هذه الجهة في محله. هذا تمام الكلام في مسألة 88. في مسألة 89 ننتقل إلى شهادة الزوج في حق زوجته، لزوجته أو عليها، وكذلك شهادة الزوجة لزوجها أو على زوجها. انتهى الوقت. اليوم الأربعاء طلبوا مني أن أتحدث مما سبق، بالمناسبة يوم الأحد معظم ما حاضر أقول الأحد يوم فقط الثلاثة الحديث عن الانتقالات عن المقرر معاد ما أن في شيء جديد في الحقيقة، سوى التنبيه على هذا الأمر أن القضية الأولية مهمة بالنسبة إلى كل فرد من الأفراد من أفراد هذا الشعب، وأن بالخصوص أيضا قضية مهمة جدا. احنا ما يصير نتكلم نحدد حديث حوام يعني انه شنو وكذا شنو وكذا، بالنتيجه احنا يعني عايشين في هذا البلد، ونحاول تغيير الواقع السيء اللي احنا نعيش فيه، وتغيير الواقع السيء اللي نعيش فيه ما يكون الا في الاخر، ما يكون الا في الاخر، هاي الامور وحكمت بهذا الشكل. انا ما اريد اتكلم عن عيش شرعيا اطلاقا، من القضية الشرعية الواجب والحرام وكذا، لا، وإنما من ناحية اعتبارية، من ناحية عقلائية. الإنسان على كل حال لابد أن يساهم في ماذا؟ في إيصال وأصلح إلى موقع المسؤولية، لأن هذا الشيء هو الذي يمكن أن يغير من الواقع السيء الذي نعيشه. إيصال عناصر جيدة وصالحة وكفوة إلى موقع المسؤولية، هذا هو معمول بالاحتمال، ما في يقين، ما في جزم، ما في وضوح، لكن احتمال على كل حال احتمال أن يتغير الواقع ولو بدرجة خفيفة، ولو بدرجة قليلة. نحن ما نطمح أن يكون التغيير كله بلا إشكال، أو ما يوش منه تقريبا، لكن هذا التغيير ولو جزئي على مختلف الأوضاع هذا مهم جدا. علينا إحنا كوظيفة نسميها حرفية، نسميها وطنية، نسميها بأي تسمية أخرى، علينا أن نساهم في ماذا؟ في هذا الشيء. وهذا لا يكون إلا عن خلال انتخاب الشخص الأصلح، إذا كان هناك أصلح. الإنسان يأتيه هاي الأسماء الكثيرة بالآلاف المطروحة، لابد أن يكون كل واحد منها مثلا هو أفضل من غيره، ما هو أصلح بشكل طالع بشكل كامل، لكن قضية نسبية، أن هذا الشخص أصلح من غيره، أن يزعل من غيره. فالإنسان في فمن هذا يصعد إلى ماذا؟ إلى موقع المسؤولية لهذا الاحتمال، مراعاة لهذا الاحتمال، لأن المسألة مو فقط أن الاحتمال قوي، نحن محتمل مهم، محتمل مهم، أن الأمور اللي العقل يتحكم فيها، وأنه عندما يكون محتمل مهم، إذن العقل يقول لابد من سلوكه، ولو كان احتمال شنو ضعيف، لكن المحتمل مهم، محتمل عندنا مهم. الأوضاع إذا بقت كما هي الآن إن شاء الله الآن، معناه تغيير ماكو، معناه يعني التغيير نحو الأحسن ما يراعي يصير، يبقى الوضع كما هو، ولعله يزداد سوءا، ومتوقع الظروف اللي نعيش فيها ظروف منذرة بأمور خطيرة، وهاي الأمور الخطيرة البلد ما يستطيع إلا أن يكون هناك رجال على مستوى المسؤولية يقدرون أن ماذا يكون يواجهون هاي الأخبار اللي متوقع أن تحدث لنا. إحنا نساهم فيها، اللي نساهم في هذا يلا يكون مصيرنا مصير غير واضح المعالم، نبقى على ما نحن فيه، كل شيء من اللي نسوي، كل شيء من اللي نسوي، اليوم إحنا محكومين بقوانين وبالدستور، لا نستطيع أن نغير شيء. تغيير هذا الدستور اللي إحنا ما راضين عن كثير من فقراته، ما راضين عن كثير من القوانين المشرعة دي، لا يكون إلا من خلال هذا الشيء. لا لا نستطيع. لا أقول أن النتائج تكون ثمارها نجنيها بسرعة وخلال دورة واحدة، لكن وضع القدم على الطريق الصحيح هذا هو المهم. فعلنا أن نشترك في الانتخابات بشكل أو بآخر، سواء قد يقول أنا ما أعتقد أن هناك أطلع أو ما أعتقد أن هناك أي مثل أخرى، لكن الذي يستطيع أن يقول لأنه يستطيع أن يميز هذا أصلح من هذا، أصلح من هذا، أنزل من هذا، أكثر من هذا، يحسن إدارة البلد أو المسؤولية اللي تعطى إلى بشكل أكثر من غيره، خلينا نساهم في فعل على في موقع المسؤولية، وهذا لا يكون إلا من خلال مشاركتنا في الانتخاب. أكثر من هذا ما أقول، وصلى الله على محمد وآله.